الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. قلنا بالأمس ذكرنا بالأمس أنه إذا بنينا على أن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعات من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، فلا بد لنا من إحراز هاتين السيرتين بجميع ما يعتبر في الاستدلال بهما بطريق الوجدان، إذ لو بقي شيء فيهما مما يتوقف عليه الاستدلال ولم نستطع إثباته بالوجدان فإن النتيجة تتبع أخص المقدمة، فلا تكون السيرة حينئذ وسيلة إثبات وجداني. نحن شو عم ندعي؟ نحن ندعي أن السيرة تثبت الدليل الشرعي، بغض النظر إذا سيرة العقلاء أو المتشرع، تثبت الدليل الشرعي وجدانا، أي لا بجعل جاعلا، لا بالتعبد، لا بالتنزيل، لا بالاعتبار. طيب حتى تكون السيرة مثبتة للدليل الشرعي بهذه الكيفية، بهذه الصفة، إثباتا وجدانيا، فكل ما هو معتبر، كل المقدمات الدخيلة في الاستدلال بالسيرة لابد من ثبوتها وجدانا، وإلا لو ثبت بعضها تعبدا وبعضها وجدانا لا تكون السيرة حينئذ مثبتة للدليل وجدانا. ليش؟ لأن الدليل أو النتيجة تبع لأخص المقدمة. إذا واحدة من المقدمات ثبتت بالتعبد ولم تثبت بالوجدان فإن مجموع دليل السيرة حينئذ يكون دليلا تعبديا ولا يكون دليلا وجدانا، ونحن نريد أن نجعلها أو نحن ندعي ونزعم دليليتها على الدليل الشرعي بالوجدان. على هذا الأساس نقول السيرة في الجملة، يعني في الجملة يعني أعم من الآن المتشرعة والعقلاء، تتوقف على إثبات ركنين، يعني هناك ركنان لهما مدخلية في الاستدلال بالسيرة. الركن الأول إثبات المعاصرة، الركن الثاني إثبات السكوت الكاشف عن الإمضاء. طبعا هذا الركن الثاني لسنا بحاجة إليه في سيرة المتشرعة، كما أن الركن الأول لسنا بحاجة إليه لتتميم الاستدلال بالسيرة المتشرعة، بل نحن بحاجة إليه لنحرز أصل السيرة المتشرعة كما أشرنا إلى ذلك بالأمس.
شرط موضوع.
فكيف نثبت المعاصرة وجدانا وكيف نثبت السكوت وجدانا؟ ما بكفي يجي خبر ثقة يقول لك مثلا كانت السيرة قائمة على ذلك، خبر واحد حجية تعبدية. ما بكفي خبر واحد يجي لك سكت المعصوم عليه السلام عن هذا الفعل، فإن خبر الواحد حجيته تعبدية، فيكون السكوت حينئذ ثابتا بالتعبد، فلا نستطيع أن نستدل قطعا بالسيرة على الدليل الشرعي، بل يكون استدلالا حينئذ بنفس خبر الواحد، نفس الخبر هو اللي بيثبت لنا السكوت، يكفي هذا النقطة. على كل حال إذن يقع الكلام في كيفية إثبات هذين الركنين وجدانا. نبدأ بالركن الأول وهو المعاصرة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر طرقا خمسة. هلا أنا أشرح كل طريق بشكل موجز. الطريق الأول ويمكن تسميته بالاستصحاب القهقرائي، خلاصته أننا حتى نثبت معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام نستدل بانعقاد السيرة في زماننا. نقول مثلا سيرة العقلاء في زماننا قائمة على الأخذ بالأخبار الموثوقة. في زمن المعصوم هل كانت هذه السيرة منعقدة أو لا؟ نشر فنبني من خلال انعقادها في زماننا على انعقادها في زمن المعصوم. هذا طبعا مش استصحاب تعبدي، لذلك ما سمى المصنف، بس هو أشبه هيك، أشبه بالاستصحاب لكنه بطريقة قهقرائية. هلا حنبين ما هو مستنده. هلا السيرة العقلائية أو المتشرعية، وإن كان متشرعية يعني خليها للآخر. هذه إنه هاد طرق المصنف بيقول مشتركة بين السيرة العقلائية، بعضها يصلح لإثبات السيرة العقلائية، بعضها يثبت لإثبات سيرة المتشرع. فلابد أن نرى في آخر المطاف أن أي طريقا يثبت السيرة المتشرعية السيرة العقلائية وهكذا. إذا ليش سميناه استصحاب نحن؟ لأنه يشبه الاستصحاب، عندنا حالة متيقنة وحالة مشكوكة. لماذا سميناه قهقرائيا؟ لأنه بالعكس الحالة المتيقنة هي الحالة السابقة الحالة اللاحقة، بينما في الاستصحاب عادة ماذا يكون
المتيقن؟
يقين سابق وشك لاحق. نحن لدينا في السابق شك، في الحاضر لدينا يقين. فيمكن تسميته بالاستصحاب القهقرائي. ما ورد، مش ورد الدليل يعني بهالعنوان، عم نقول لذلك اصطلاحا يمكن عنوانته بهذا العنوان.
من ابداعات الاصوليين
ما يمكن ان يكون نكته لهذا الطريق احد وجهين. الوجه الاول ان يدعى ان انعقاد السيرة في زمانين كاشف لا محالة عن انعقادها في زمان آخر. ببيان أن السيرة ليست سلوكا فرديا كما تقدم، وإنما هي ظاهرة اجتماعية، والظواهر الاجتماعية لكي تتكون تحتاج إلى وقت طويل جدا، لكي تزول الظاهرة الاجتماعية بحاجة إلى وقت أطول. فنفترض صعوبة تحول السلوك العقلائي بين عصر وعصر.
نفترض
يعني هذا السلوك هذه ظاهرة، خاصة إذا كانت ظاهرة يعني مشرشة بالمجتمع،
متجذرة جاهلية،
متجذرة الظواهر المتجذرة بهذه الدرجة يصعب جدا افتراض التحول فيها، افتراض التغيير فيها، فضلا عن افتراض زوالها. فنكاد نصل إلى اليقين أو إلى الإطمئنان على الأقل، الوثوق. سيأتي هلا حجية الإطمئنان كيف بتكون. نصل إلى الإطمئنان والوثوق أو إلى القطع واليقين بأنه ما دامت السيرة منعقدة في زماننا على كذا فهي في زمن المعصوم كانت منعقدة على كذا. فحينئذ يثبت بالوجدان إذا تم ذلك. إذا تم هذا فهذا الطريق طريق وجداني لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم. ندعي أنه يقطع عادة بعدم زوال السلوك وعدم تغير السلوك وعدم تبدل السلوك إذا كان ظاهرة عقلائية متجذرة.
بس هلا إذا واحد أعجب له شي سيرة وبرهن إنه هي متغيرة الناس كلها
بتستدل. النكتة الثانية قلت أنا نكتة في هذا الاستصحاب أحد وجهين. الوجه الثاني أن السيرة العقلائية كما عرفنا تقوم على نكات عقلائية، والنكات العقلائية نكات فطرية مغروسة خلقتان في أذهان عموم العقلاء. فمن انعقاد سيرة في زماننا على كذا نستكشف وجود نكتة فطرية عقلائية عامة لدى كل العقلاء. النكات الفطرية العامة من هذا القبيل لا تختلف بين عصر وعصر. وحينئذ
نكات عرفية قد مش فطرية
نتفي منها؟ أي نتفي منها؟ عم نقول السيرة تقوم على أي أساس عادة؟ على نكات عقلائية. نكات عقلائية ما هي؟ هي عبارة عن نكات فطرية موجودة بفطرة الإنسان مغروسة في أذهان الجميع. النكات الفطرية التي من هذا القبيل لا تختلف بين مجتمع عقلائيان ومجتمع عقلائي آخر، لا تختلف بين عصر وعصر. فإذا قامت السيرة في زمانان فالنكتة الفطرية موجودة، فيكون هذا دليل قيامها في زمان آخر، نحن يعنينا الزمان المعاصر للمحصول، فيثبت قيام السيرة وجدانا بذلك. إذا نقطع أن هذه نكات فطرية مشتركة بين جميع البشر، بين جميع العقلاء. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى بطلان الاعتماد على هذا الطريق
على الوجهين،
وذلك لبطلان كلا الوجهين. أما الوجه الأول، الوجه الأول شو كان؟ أنه
انعقاد السيرة قبلا
كاشف لمحال عن انعقادها في زمان آخر.
ها؟ ظاهرة اجتماعية وصعب.
أنه
يصعب
زوال السيرة. أن صعوبة زوال السيرة مناقشة، صعوبة زوال السيرة أو تبدل السلوك الاجتماعي العام مسلم،
ولكن هذا لا يمنع من زواله،
لكنه لا يمنع من حصوله،
بل حصل
على أنه هذه الصعوبة إنما نفترضها في عصور متقاربة. الآن بيننا وبين عصر النص عصور متمادية قرونا، لا معنى لفرض صعوبة تحول السيرة بحيث مثلا يمتنع تبدلها خلال ألف عام. أحيانا مش هيك، أحيانا والله مثلا هلا بالثمانينات كانوا والله مثلا لا نفترض كانوا يلبسوا مثلا طريقة بقصة الشعر مثلا، بالتسعينات غيروها، بالألفين غيروها، ها هلا الدارج هلا مثلا شو صار الدارج دائما الطويلة والشعر مش عارف، ها
هيك والله على زمن النبي وقت البني
يوم مستحب بني
وقت البنات على زمن النبي هذا كان سيرة تخلق بنت
يعني أصلا خاصة بس نفترض أحداث غير عادية
فترة قليلة
بس نفرض أحداث غير عادية مثل ثورة مثل مجيء نبي مثلا كلها عصور فتن كانت وعصور ثورات
فجأة بتكون عم تذكر صعوبة الزواج فجأة بتصير
لا صعوبة يعني استحالة
فالصعوبة صعوبة ليس بمعنى الاستحالة حتى الاستحالة العادية يعني ليست بمعنى الاستحالة العادية بل هذه الصعوبة في قرون متمادية حينئذ لا يصبح لها قيمة لأنه لا نسلمها. طيب يرحمكم الله. ما الوجه الثاني؟ الوجه الثاني ماذا كان؟ أن السيرة تقوم على نكات فطرية مركوزة عن أن السيرة العقلية ليست دائما من هذا القبيل. العناصر التي تلعب دورا في ولادة السلوك الفردي أو الاجتماعي لا تنحصر بالنكات الفطرية. وين التربية؟ وين الثقافة الفاسدة؟ وين مثلا العادات والتقاليد؟ وين البيئة؟ وين هذه كل عناصر تلعب دورا، فليس بالضروري أن تكون السيرة قائمة على نكات فطرية معا.
يعني فتختلف وتتخلف.
فهذا الطريق لا يثبت وجدانا المعاصر.
حتى مولانا لو سلمنا أنها نكات فطرية نلاحظ في المجتمعات أن هناك كثير أمور فطرية تتبدل.
أيضا نعم أيضا قد يحصل. بس إنه حصول مثلا الغفلة عن الأمر الفطري في مجتمع بأكمله ممكن شوي.
إيمان بالله مش ما بقول إنه
فطري. مش خاطر مستند.
ما هلا جو ذكرنا اليوم
بس الإيمان بوجود الله مش بقوله إنه ما أمر فطري
جيد بس إنه يعني هلا ممكن في أمور فطرية واضحة. فالإيمان بالله نعم من الأمور الفطرية الواضحة.
نعم ولكن في
اشياء بس انكاره مذهب بيصير مثلا. ممكن ايضا يعني مجتمع بكامله ينكر الامر الفطري نتيجه لشبهه مثلا. طيب اذا هذا هو الطريق الامر.
كن مخيم علينا الظلام في الظلمات
فقدان رساله التوازن
وانا استغني عن قراءتي. الطريق الثاني.
الطريق الثاني
ان نفترض وجود نقل تاريخيا يثبت لنا ان هذه السيره كانت في زمن المعصوم. سواء كان هذا النقل التاريخي من باب النقولات التاريخيه العامه ككتب التاريخ إن والله الطبري مثلا ابن الأثير فلان وفلان ها يتحدث عن انه في زمن مثلا في زمن الجاهلية هكذا كان العرب يفعلون. او لا في زمن او بالروايات الفقهية الخاصة يعني الروايات الدينية خلينا النصوص الدينية عادة مثلا ما بيكون الغرض منه هو حكاية ما كان يجري في ذلك التاريخ. الغرض إما بيان الحكم الفقهي الشرعي أو بيان مثلا مسألة اعتقادية أو مشاكل ذلك.
سمعشان نجاك
لعمور رواية الآن روايات وردت نقولات وردت
يعني مش تثبت لنا أن هذه السيرة كانت
تدل بزمن. تدل يعني مش تثبت بمعنى تدل. طيب وحينئذ فيمكن إثبات السيرة. مصنف يعلق على ذلك أنه من الواضح أن هذا النقل التاريخي ما لم يصل حد إيجاب الوثوق أو اليقين لا نستطيع أن نعتمد عليه لإثبات معاصرة السيرة.
الوثوق يعني بناء على مبناه.
الوثوق يعني الاطمئنان.
لا مش
من... الاطمئنان الذي يقولون بحجيته هذا الاطمئنان النووي. يعني مجرد الخبر الواحد مثلا انه والله مثلا ابن الاثير ينقل ذلك او الطبري او الذهبي او فلان او فلان
مش ادله
هذه لا تصلح بحد نفسه ما لم توجب الوثوق.
اما النصوص
كيف توجب الوثوق؟ اما بالتواتر او باحتفافها بقرينه قطعيه او بالتراكم مثلا. اذا هذا بمجرده طريق ناقص لا يثبت لنا المعاصره بطريق وجداني.
هذا بيصلح للنصوص التاريخيه
العامه
طيب بالنصوص
الدينيه نفس الشيء الروايات ما هي
اخبار احاد
حجيات وتعبديه. نحن قلنا انه نحن بحاجه الى اثبات السيره وجدانا اثبات المعاصره وجدانا نعم. طبعا المصنف بيقول هون اذا تمت هذه الشروط في هذا النقل ساعتها فينا نستفيد اكثر. يعني تجي هالروايه ما صارت انت شو عم تعمل؟ صح السيره هي دليل لبي أو سلوك عملي صامت لكن إذا في نقولات من هذا القبيل وأورثتنا الوثوق يمكن أن نستفيد أمرا زائدا على القدر المتيقن لأنه صار عندنا شيء له لسان عم نعتمد على ألسنة ألسنة نصوص. فمثلا مثل ما بالأمس مثلنا في مسألة نجاسة الكافر الكتابي فبتاخذ أنت من ألسنة النقولات حينئذ ما يزيد أو ما ربما يزيد على القدر المتيقن. هذا طريق نافع لكن بشرط أن يفيد الوثوق. إذن هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث وهو طريق عقلي يمكن إرجاعه إلى قياس استثنائي حاصله أنه لو لم نفترض انعقاد هذه السيرة في زمن المعصوم عليه السلام لترتب على ذلك لازم نعلم بانتفائه. وبما أن هذا اللازم معلوم الانتفاء يعني وهذا اللازم إذا بدنا نصيغ الكبرى وهذا اللازم المعلوم الانتفاء لا يمكن ترتبه استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فلا بد وأن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم. إذن شو يعني بعبارتين هذه السيرة كيف نثبت أنها معاصرة؟ نقول هذه السيرة لو لم تكن في زمن المعصوم كان سيترتب لازم أو محظورا. هذا المحظور نحن نعلم بعدم حصوله. ها؟ لا مش محظور خاص. هلا ليس محظورا خاصا. يختلف بحسب اختلاف المقامات. عشان هيك أخذنا بعنوان عام. ها؟ لكن بما أن هذا اللازم معلوم الانتفاء، إذا لم يترتب، إذا السيرة معاصرة. هذا خلاصة هذا. توضيح هذا الاستدلال من خلال المثال. مثلا يقول المصنف الآن الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء كانت الآن السيرة في زماننا سيرة المتدينين مثلا قائمة منعقدة على الاجتزاء في المسح ببعض الكف بصرف النظر عن الفتاوى والمدارك الثانية. لو فرضنا انه يعني ما احنا بالحقيقة نحن ما بدنا نستدل بالسيرة في زماننا أصلاً يعني هذا فينا نستغني عنه. نقولها لو لم تكن هذه السيرة قائمة في زمن المعصوم ماذا كان سيلزم؟ كان سيلزم أولاً هذه مسألة ابتلائية محل ابتلاء كثير. الوضوء من أكثر الأمور التي نبتلى بها ربما أكثر من الصلاة. يعني الصلاة بمعنى الصلاة هذه مسألة ابتلائية. فلو لم تكن سيرتهم آنذاك منعقدتان على الاجتزاء في المسح ببعض الكف لكثرت مراجعتهم للمعصوم عليه السلام في هذه المسألة. لا سيما أنه خلاف الطبع العقلائي أنه تجي أنت يكون عندك إصرار على أنه والله تلمش الكف من أوله لآخره بحيث تستغرق كلمة. ها؟ المقتضى الطبع العقلائي كيف يعني؟ انه امسح تقول له امسح عرفا امسح على راسك كيف يعني؟ اعمل هيك كيف ما اجت معك؟ ها؟ كيف ما اجت ما فيه مسح؟
يمسحها
فمقتضى الطبع العقلائي شو مقتضى الطبع انه التساهل في هذه المساله عدم التركيز. نحن مثلا نجي انه بالوضوء بنقول يجب الغسل بحيث يكون مستغرقا لكل البشره عشان نجي نندقق كذا هذه التدقيقات لهيك مثلا يعني مش من طبع العقلاء. العقلاء بيقول حتى لو انه هون ما وصل ما يقول لك غسل ايده. فليس من المقتضى الطبع العقلائي هو انه التدقيق في المسح ببعض الكف. اذا مسألة ابتلائية وعلى خلاف الطبع العقلائي كان سيكثر مراجعتهم للمعصوم عليه السلام. كثرة مراجعتهم للمعصوم تستوجب ماذا؟ كثرة السؤال. كثرة السؤال تستوجب كثرة الجواب. كثرة الجواب تستوجب كثرة النقل. ولا سيما انه دواعي للنقل متوفره يعني مش مساله فيها تقيه مثلا. لم يعلم مثلا عن المدرسه الاخرى الخلاف في هذه المساله ليست من موارد التقيه. فكان كنا سنفترض ماذا؟ كثره النقل. كثره النقل اذا دواعي النقل موجوده. دواعي الاخفاء غير موجوده. كثره النقل ستستدعي كثره الوصول او على الاقل الوصول. فلما لم يصل إلينا هذا اللازم المعلوم الانتفاء نحن نعلم بأنه لم يصلنا روايات في هذا الشأن. فلما لم يصلنا روايات في هذا الشأن علمنا إذن عدم كثرة النقل. ومن علمنا بعدم كثرة النقل علمنا بعدم كثرة الجواب بعدم كثرة السؤال. إذن المسألة كانت السيرة كانت منعقدة.
تثبت نوع معين من السيرة.
نعم مصنف يقول لاحظنا أن هذا الطريق يقوم على مجموعة من الشروط.
شو ده نوعاً خاصاً أو نوعاً منعقدة؟ السيرة كانت منعقدة كيف منعقدة؟
يعني كانت في ذلك الزمن موجودة هذا المقصود. بس نحن انعقاد السيرة يعني وجود السيرة يعني عمل القوم بالسيرة أو عمل الناس بالسيرة. مصنف يقول واضح أن هذا الطريق يتوقف على مجموعة من العناصر. مثلاً أولاً أن تكون المسألة ابتلائية. ولا إذا كانت مسألة غير ابتلائية كيف نفترض كثرة السؤال؟ نعم بده يجي كثرة السؤال والجواب. نعم بده يجي كثرة النقل. يتوقف ثانيا على كون الحكم المقابل على خلاف الطبع العقلائي. مثل ما لو لم يكن المسح ببعض الكف مجزئا لوجب المسح بكل الكف. المسح بكل الكف على خلاف الطبع العقلائي. أما لو كان الحكم المقابل على وفق الطبع العقلائي ليش بدهم يراجعوا المعصوم حينئذ؟ يعني لن نفترض بهذه القوة كثرة مراجعتهم للمعصوم. يقولوا بنعمل إذا أرادناها، إذا لم بتصير سيرة عقلائية ساعتها. يكتفون بالسكوت، ما بيراجع. لو أراد لبين، حيث لم يبين نعمل.
من هلا كل عمل معتاد عليه العقلاء هلا، مثلا مثلا نلاقيهم بروحوا مثلا بدقوا على قبور، بدقوا على قبور. اذا بنروح هذا هلا سير
عقلاء مش عقلاء،
ها
متدينين مش عقلاء اللي بيعملوا، يعني عفوا انه مش بما هم عقلاء.
بس انا قصدي انه هذا بيكشف عن انه وجود سيره.
هلا في زماننا ما يلاقيهم، في زماننا ما يلاقيهم، لا في زماننا بيكون فيش حديث واتساب مثلا.
لا انه هذا بيكشف ان هذا السيره مستمره كانت.
نحن ما عم نستدل بالسيره في زماننا، نحن
بزمن هن
نحن عم بغض النظر لسه، نحن عم نقول في ذلك الزمن. ها الان في المعصوم مواجه لهذه السلوك، وهذه مساله ابتلائيه، والوضوء شرط واقع. يعني شوف كيف حساسيات المساله. فلو اراد الامام مثلا عدم الاجتزاء الا بالمسح بالجميع لكان عليه ان ينظر. إذا يتوقف ثانيا أم أدري ثالثا ما عادش متذكر على أن يكون
مسألة ابتدائية،
أن تكون مسألة ابتدائية، أن يكون الحكم المقابل على خلاف الطبع العقلائي، أيضا أن تكون الدواعي للنقل متوفرة، ولا أحيانا دواعي للنقل لا تكون متوفرة. لنفترض مثلا أنه كانت السيرة منعقدة على الاجتزاء بالمسح بالجميع، على أنهم يمسحون بالجميع، وفي رواية إنه الإمام بيقول امسحوا بالجميع. هون الداعي لنقل هذه الرواية ليس بتلك القوة. أيضا يتوقف على انتفاء الموانع من النقل أو انتفاء الدواعي للإخفاء، كما في مثل يتوقف على انتفاء الدواعي للنقل، عفوا انتفاء دواعي الإخفاء أو موانع النقل كالتقية مثلا. ايضا يتوقف على عدم الوصول او عدم الوصول المعتد به، اما عدم الوصول بانه لم يصلنا اصلا روايات، اما عدم الوصول المعتد به انه وصلنا لكنها مثلا وصل انه روايتين او ثلاثه او عشره، بس انه والله كلهم مش معتبرين مثلا. بنقول لو كانت السيره متجذره في مساله ابتلائيه كهذه لا يكتفى حينئذ، هذا سياتي، لا يكتفى بالردع كيفما كان، بالمنع كيفما كان، لابد من ردعين يتناسب مع حجم السيرة. فعدم الوصول المعتد به يجعلنا نجري قاعدة لو كان لبان، هم تجري قاعدة لو كان لبان، ولا تجري قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن لخصوصيات، هذه الخصوصيات التي ذكرنا. إذن هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع قريب من هذا الطريق الثالث أيضا، بالحقيقة ممكن إدراجهم والله العالم في عنوان واحد. يقول هكذا، يقول لو لم نفترض انعقاد السيرة معاصرا للمعصوم عليه السلام لكان هذا يعني وجود سلوك بديل أقرته الشريعة، أو أقرته أو لم تقره، يعني بالنتيجة لكان هذا يفترض وجود سلوك بديل آنذاك. ولو كان يوجد هناك سلوك بديل لكثرت الدواعي لنقله، وتوفرت الدواعي لنقله لنقل إلينا ولوصل، فلما لم يصل نفس الطريقة نفس الكيف. مثلا مثل شو مثلا الآن نفترض السيرة القائمة على العمل بظهورات الكلام، لنفترض أن الشارع ما كان يعجبه ذلك، أو ما كانت هذه السيرة قائمة في ذلك الزمن. طيب أين حصل هذا التحول بشكل أن العقلاء صاروا يعتمدون على الظهور؟ لماذا لم ينقل لنا أن العقلاء في ذلك الزمان كانوا يعتمدون في أخذ المرادات، في أخذ المقاصد على غير الظهورات؟ كان إذن ينبغي أن هذا السلوك البديل أن ينقل إلينا على الأقل بنحو معتد به، ونحن لا نجد من ذلك عينا ولا أثرا. فهذا السلوك البديل لم يكن ثابتا، فالسيرة التي الآن موجودة كانت موجودة آنذاك. هذا مش استدلال بأنه بما أن السيرة موجودة الآن فهي موجودة آنذاك، لا، نقول نحن في زماننا هذه سيرتنا. الآن العقلاء في زمن المعصوم ما هي سيرتهم؟ يعني كان لهم سلوك بديل غير العمل بالطهورة.
يعني
لماذا لم ينقل إلينا شيء من ذلك؟
التحول حصل.
أه؟
لازم يكون عندنا تاريخ التحول.
واضح. فإذا يعني عم تلاحظ إنه هون يمكن إدراجه تحت الطريق السابق، وإن كانت تختلف الشروط شوي. إنه هون لدينا لازم المعلوم الانتفاء وجدانا، اللي هو أنه لم ينقل إلينا وجود سلوك بديلا في ذلك الزمن. فعدم النقل يدل على عدمين، في هذه الحالة يدل على عدمين. ما بدنا ندرجه تحت السابق لا أقل من أنه قريب منه. طيب الطريق الخامس يعبر يعنونه المصنف بالملاحظة التحليلية الوجدانية.
هلا بعد ولا طريق كثبت حدا كلهم ردوا المصنف.
ليش كيف؟
طريق
لهم
شروط.
طريق لهم شروط. يعني عمليا هو رد الاول بس.
البين قيد.
البين البين قال اذا افاد الوثوق مثلا، اذا احرز ابتلائية المسألة احرزت بقية الشروط مثلا.
قصدي على ما هو عليه
ولا حتى الطريق الاول يعني فينا نعتمد عليه بس بمقدار.
يعني اذا كان الحدث على
الوثوق. اذا احرز كذلك، اذا احرز فممكن.
صارت القيمة الان. ما عادش القيمة له.
أما هو خاصة على مبنى المصنف من أنه نعتمد التراكم وتراكم الاحتمالات، هذه كلها تستطيع أن تحتشد لتولد يقين. هي مش طرق متباينة. بل الآن الطريق الخامس إذا سماه الملاحظة التحليلية الوجدان. نأتي إلى سيرة، إلى سلوك، نتأمل هذا السلوك. ما هي الدواعي، النكات التي قد تكون مناشئ لصدوره؟ شو اللي بيخلي العقلاء مثلا يعملوا هذا الفعل؟
نعم،
فمن خلال التأمل نصل إلى أن هذه السيرة قائمة على نكتة فطرية وجدانية.
ممكن
وهذه النكات الفطرية ليست من النكات التي تختلف بين مجتمع وآخر، عصر وآخر. يقول المصنف يعني هذا الدليل، هذا هو الدليل، هذا الدليل يشبه شيئا أو الطريقة يشبه شيئا ذكرناه في نكتة الاستصحاب القهقراء. نحن عم نقول إذا تأملنا في السيرة واستطعنا أن نتوصل إلى ذلك يثبت. يقول المصنف لكن هذا غاية ما يفيده هو الوثوق الشخصي،
لما تحرير شخص
لا الوثوق النوعي.
طيب هو مش الفقيه اللي بده يتأمل؟
لا لا
ما يعني يفتع أساسه هذا الوثوق الشخصي
بالنسبة. نعم
خلص هذا
يعني تختلف، ربما تختلف أيضا بحسب اختلاف المباني في حجية الوثوق الشخصي أيضا. إنه إذا الوثوق الشخصي حجة كما يبني عليه بعضها يبنى عليه والله.
شو الفرق بين الوثوق الشخصي؟
الوثوق الشخصي يعني طريق حصل لك الوثوق لا من نكات موضوعية، يعني ما في نكات عامة. ها أنت يعني أنت وهذا أحيانا بتصير مثلا، هلا أنت لنفترض بتقول أنا عندي شبه يقين إنه فلان اليوم سيأتي. طب منين؟ يعني على الطريق الذي اعتمدته هل هو طريق معتمد
لدى
نوع العقلاء كافة؟ لا، بس هو أنت على يقين أنه سيأتي وهو سيأتي بتصير كتير. هذا الوثوق الشخصي حجة على الشخص نفسه لكنه لا يكون حجة على النوع لعدم استناده إلى مبررات موضوعية، يعني إلى مبررات كلية عامة. ما في مبررات مضطردة، هو من نتيجة معرفته بهذا الشخص، معرفته بالظروف بالملابسات كذا يستطيع أن يقطع، أما أنا لا أستطيع أن أقطع ولا أستطيع أن أعتمد على قطعه. بس التقليد هل التقليد مثلا هل يجزي فيما لو كان لدى الفقيه وثوق شخصي؟ بتصور المسألة محل بحث يعني مفروض يكون. الله أعلم. انه هذا توصل، هذه خطوه توصل اليه الفقيه، اليه الفقيه من خلال وثوقه الشخصي، ها، لا من خلال الوثوق النوعي، بل لغيره يعني
يعتمد
أدلة جواز التقليد.
الموارد بدل الموارد بسر مثلا
احتياط. ممكن أدلة جواز التقليد هل تشمل مثل هذه الموارد أو لا؟
بس هيك شغلات ألا تدخل في أعمال الرأي ساعتين؟ مش الرأي يعني، مش رأي الكتاب رأي السنة.
ما أنت عم تقطع عن هذا مراد الكتاب مثلا.
يعني
انت عم تقطع ان هذا مراد، مش عم تعمل برأيي بالنتيجة. هذا لديك قطع به او اطمئنان به، اطمئنانك وقطع حجة عليه من اي سبب حصل.
نحن بنعممها من عليك
لعم اي سبب حصل. نعم، الان بالنسبة لغير من حصل، لغير الشخص الاخر الذي لم يحصل لديه هذا،
والله مش قادر ويحلل.
اذا لم يصل الى يقين بنفسه ربما يكون من المشكل الاعتماد على وثوق الغير. ما بعرف اذا ادله جواز يعني التقليد تشمله او لا.
كنا اعتمدت على وثوقه هو.
هلا هذا موقوف على ان تكون الادله الداله على جواز التقليد في الفروع ان تكون شامله لهذا.
ممكن نلاقيها هذه بالبحوث
ولا لا؟ تنذكر عدد ابحاث الاجتهاد والتقليد تذكر في عدد. اللي هي ابحاث الاجتهاد والتقليد احيانا تعقد او قديما كانت تعقد في كتب الاصول.
باخر خاتمه.
في اواخر كتب الاصول. الآن باتت تعقد في بدايات كتب الفقه. طيب إذن هذا فيما يتعلق بطرق إثبات المعاصرة، وهي طرق خمسة. سكوت المعصوم كيف نثبته وجدانا؟ خلينا ما يعني ما في شيء للشرح، إنه تقريبا تقدم. يقول وأما سكوت المعصوم الدال على الإنبار فقد يقال، لأنه نحن لا نريد أي سكوت، نريد السكوت الكاشف. فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة؟ غاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم الوجدان، عدم وجود هذا الردع فيما بين أيدينا من النصوص. نحن كيف عدد يعني الطريق عادة لإثبات موقف المعصوم الرواية. طيب غاية ما نستطيع أن نتأكد منه أنه لا توجد رواية تنقل ردعه، لكن هل هذا يعني أنه لم يردع؟ غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعله صدر ولم يصل. هون مورد لعدم الوجدان يدل على، لا يدل على عدم الوجود. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبات تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع عن السيرة لوصل إلينا. إذن استثناء أو قضية أو قياس استثناء، لو كان قد ردع لوصلنا ردعه، وردعه لم يصل التالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، لأن المفروض عدم وصول الردع فالمقدم مثله. وجه الشرطية، هذه الملازمة التي تضمنتها هذه الشرطيات، يعني بيان الملازمة أن الردع عن سيرة، عادة السير العقلية تكون سير متجذرة، ما بتكون سيرة والله، أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، لا يتحقق بصورة جادة. يعني نحن إذا وردنا، إذا الإمام والله مثلاً لنفترض في سيرة كبيرة وضخمة جداً واكتفى بأنه مرة واحدة بحياته مثلاً جاب سيرة هذا الموضوع، مش منيح يعني العمل بالقياس، ها؟ هذا لا ينصرف إلى الردع الجاد، ها؟ لا تقول هو كان جاداً في رضعه، أكيد مش هيك قصده، تصرفها مباشرة. ليش؟ لأن تجذر السيرة يحول دون أن تفهم من ردعه أنه يريد الردع بصورة جدية، وأن مراده الجدي هو الردع. مش عم نقول انه بيكون هازل، لا، نحن على معان، على معان اخرى، انه لا يستفاد على مستوى المراد الجدي المنع والرد.
هذا يكون قياس قصده كمان بشيء ثاني.
ممكن يكون من نحن، ممكن يكون ناظر الى مورد خاص، ممكن يكون ناظر الى شخص بعينه مثلا، نحن ساعتها من ندخل الخصوصيات. اخر شيء بنقول لا، لا يعلم مراده، بس يعني مش بمعنى انه بنقول انه كان هازلا او
احتياط استحبابي
يعني. طيب، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها. يعني هذه مرات مثلا بيجي لعندك ناس على الباب مثلا بيكون معهم أولاد شياطين مثلا يعني جنين، ف شو بيعمل؟ ما بيخلوا شيء بالبيت الا شو
اسمه؟ تعضب ابنه.
ها؟
تعضب
ما بيخلوا شيء بالبيت الا ما بيطلع. شيخ علي صرت تعرف بهالاشياء.
لا لا
لا. ها؟ فبيجي البي مثلا شو بيقول له؟ انه بس بابا مثلا.
بس بابا.
إذا الوضع يتناسب مع الفعل.
هو مش ضد الفعل. شيخ علي بينزلها على الفيسبوك يعني، تعال ضد ابنه.
على شو؟
ملا ملا وقال يا شيخ علي على الفيسبوك.
طيب وهذه إذن فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا بصير تولد هي، يعني بدي أقول تخلق ظروفا مناسبة لأمثاله. إنه هذا النهي بخلي إنه عن جد الإمام عن جد الإمام هيك قال بيروحوا يتكرر السؤال.
هذه كانت كثيرة مرة
لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال. بيجي بيقول له سمعت من محمد بن مسلم أنك قلت كذا وكذا، بيقول له نعم هو كما قال. كثير موجودة بالروايات هذه الضعيفة، وتكثر الأسئلة والأجوبة.
هلا عندنا مثلا بصير في حالة معينة
صحيح
الأدوش بيستفتعد فيها مثلا
صحيح. والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. وفي حالة عدم وصول شيئا، بس مش أي وصول، الوصول بالقدر الذي يكشف عن حجم الرادع، بالقدر الذي يتناسب مع المردوع عنه، بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، نستكشف عدم صدور الرادع، وبذلك يتم كلا الركنين في دليل السياق.
ذكرت مثل القياس مثلا، القياس كان يصير عن
لذلك شوف القياس
حكى عن الإمام
القياس ورد في روايات كثيرة جدا
عن أسلوب فرد
بأساليب ولهجات شديدة جدا، لا مش أسلوب فردي، كان مدرسة عم يتحول لمدرسة فكان يهدد بعض الأغراض الفعلية للمعصوم أو للشريعة
طبعا.
لذلك حجم الردع الوارد من ناحية الكمية من الناحية الكيفية أيضا إنه لا يقاس دين الله بالعقول، لاحظ اللهجات شديدة أو محق للعقول أو كذا، فهذا يدل على أن الردع يجب أن يتناسب مع حجم السيرة المردوع. هذا تمام الكلام في إذن في كيفية إثبات هذين الركنين. والله اليوم أربع صفحات صحيح كفي بعض ولا خلص؟
هذا المقطع بده وقت كثير.
نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.